بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، لقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من سيء الأسقام، والمراد بذلك الأسقام التي تصيب الجسد، وشرع لنا أن نستعيذ منها. ومن النصيحة للمسلم أن تحذره مما يوشك أن يصيبه من الأسقام. إذا علمت علامات من علاماته قد بدت عليه وهو مصر على تعاطي أسبابه. معاشر المسلمين، إذا كان هذا في أسقام الجسد، فما رأيكم في أسقام الأخلاق وأمراضها التي إن فتكت فتكت بالمجتمع كله، إما بالعقوبات البالغة أو بالأمراض المستعصية أو بالقوارع المدمرة أو غيرها من العقوبات القدرية؟ معاشر المسلمين، ألا وإن من أمراض الأخلاق وسيئها وأرذل الأخلاق وأسفلها عمل قوم لوط، تلك الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وهي جريمة شنيعة وشذوذ منحرف تأباه المروءة والرجولة ويمجه الذوق السليم، وذلك لما فيه من انتكاس في الفطرة السوية، فهو داء عضال وسم قتال متناه في القبح والبشاعة غاية في الخسة والشناعة. معاشر المسلمين، ولقد ثبت تحريم اللواط بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وسماهم معتدين ومسرفين. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل مرتكب هذه الكبيرة، ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في القتل، وإنما وقع الاختلاف في كيفيته. فقال بعضهم يقتل بالسيف، وقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال البعض يرمى من أعلى مكان منكسا ثم يتبع بالحجارة. بل القتل حد للفاعل والمفعول به. قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود بسند صحيح. فيقتل الفاعل والمفعول به، فيقتل الفاعل والمفعول به، أحصن أم لم يحصن، حكم الله ورسوله. معاشر المسلمين، إن أتكلم عن هذه الفاحشة فلست بدعا، فلعل بعض الناس يكره التحدث عنها لأن الأنفس تنفر من ذلك، وهذا في نظري هو الذي جعل ذلك الوباء يستشري وينتشر وتنتقل عدواه إلى مجتمعات المسلمين. ولقد حذر منه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. معاشر المسلمين، لقد تفشى هذا العمل القبيح في هذه الأعصار وانتشر في بلاد الكفار التي تدعي المدنية والحضارة والتقدم، حتى انتشرت فيها الرذيلة، فوجد من يحترف عمل قوم لوط فاعلا ومن يحترفه مفعولا به، حتى وجد من يسمون بالجنس الثالث ممن يستخدمون استخدام النساء ويتجملون كما تتجمل النساء، حتى رضخت أنظمة تلك الدول الكافرة للواقع المرير، فأصبحت تبيح عقد النكاح للرجل على الرجل عياذا بالله، بل إن الشاذين قد علا صوتهم فرفعوا أقيرتهم مطالبين بحقوقهم، وأصبحوا يصدرون ذلك القدر إلى العالم عبر الأفلام والصور الفاضحة والقصص الماجنة للدعوة إلى هذا الفساد العريض. عندما فشت تلك الفاحشة فيهم وأعلنوا بها وتمردوا على أحكام الله وشرعه، سلط الله عليهم العقوبات القدرية، ففشت فيهم الأمراض المستعصية والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ففتكت بهم وأثارت الذعر في نفوسهم، وأصبحوا يبحثون عن المخرج ويسعون لكل فرج، وكلما وجدوا علاجا ناجعا لمرض من الأمراض نزل بساحتهم مرض أخطر منه، وكلما خرجوا من قارعة حلت بهم قارعة أشد منها، وما ظلمهم الله، حتى إن عددا من الشاذين جنسيا في مخيم على أحد شواطئ البحار في بلاد الغرب كانوا يتهارجون فيه كما تتهارج الحمر ليل نهار، وإذا بشاحنة تحمل وقودا تسير بسرعة جنونية، قد فر قائدها من أحد الطرق السريعة خوفا من دفع غرامة مالية، وإذا بها تسير باتجاه المخيم فيفقد سائقها السيطرة عليها فتنقلب وتشتعل فيها النيران وتستقر في ذلك المخيم فيحترق، فيموت أكثر من 300 من الشاذين حرقا بالنار، وتلك العقوبة المعجلة. معاشر المسلمين، لا يستغرب وجود ذلك الوباء، وهو عمل قوم لوط في مجتمعات الكفار، لأن الكفر أبلغ من ذلك، لكن المصيبة العظمى والطعنة النجلاء أن ينتقل هذا الداء العضال إلى بلاد المسلمين وينتشر فيها ويستشري بين أفرادها، ولا شك أن انتشاره في بلاد المسلمين نذير شؤم ومؤذن بسيل عذاب قد انعقد غمامه. معاشر المسلمين، إن لهذا العمل القبيح أضرار شديدة وآفات عديدة، منها أن له أضرارا دينية فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو سبب لمقت الله وغضبه وأليم عقابه، وهو مفسد للقلب ومضعف للتوحيد، ولذلك تجد صاحب الإخلاص والتقى من أبعد الناس عن هذه الفعلة الشنيعة، كما ذكر الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن أضراره أنه ذريعة للعشق، والعشق ذريعة للشرك، فالعاشق يتعلق بمعشوقه الذي حصلت بينهم هذه الفاحشة أو هم في الطريق إليها، فيحبه محبة شديدة قد تصده عن محبة الله عز وجل، بل تجعله يؤثر محاب عشيقه على ما يحبه الله سبحانه وجريمة قوم لوط تجر إلى معاص أخرى وموبقات كثيرة وإلى ترك واجبات، فكم حصل بسببها من تضييع للجمع والجماعات، وكم انتهكت بسببها المحرمات، بل ربما وصلت إلى القتل وسفك الدماء معاشر المسلمين. ولهذا العمل القبيح أضرار خلقية، منها قلة الحياء، فنجد من يمارس هذه الفعلة الشنيعة وقحا لا يبالي بما فعل، لا يرعى لأحد حقه، وربما انسلخ من الحياء بالكلية فلا يبالي بعلم الناس بسوء حاله وقبيح فعاله، بل ربما قام هو بإخبارهم عما يقوم به من عمل سيء، وربما تفاخر بأركاب حدث أمام جموع من الناس فيجعل قلوبهم تتفطر ألما ويذهب شامخا بأنفه إلى غير ذلك. ومنها سوء الخلق وقسوة القلب وقتل المروءة والشهامة والكرامة، ومنها الشرة والعدوانية وحب الجريمة وذهاب الغيرة وإيراث الذلة والمهانة وقلة التلذذ بالحلال وانتكاس الفطرة وفساد الطباع وبذاءة اللسان وإطلاق العبارات السافلة وسواد الوجه وظلمته، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. نعوذ بالله من حال أهل الضلال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإن لعمل قوم لوط أضرار كثيرة غير ما تقدم، وأن لأضرار هذه الفعلة الشنيعة أن تنتهي. ومن تلك الأضرار أن له أضرارا اجتماعية، منها زوال الخيرات والبركات وحلول العقوبات والمثلات وقلة الأمن وشيوع الفوضى وانتشار الرعب وكثرة الاضطرابات، إذ أن كلًا يخاف على ولده الصغير، وربما وصلت المسألة إلى الخطف من الطرقات أو حتى من المنازل الآمنات من بين الأهل تحت وطأة السلاح. ومنها تفسخ المجتمع وتحلله، وهذه نتيجة طبيعية له، فالمجتمع الذي تشيع فيه الفاحشة لا بد وأن يتحلل ويتفسخ، ولا بد أن تسود فيه الروح البهيمية والأخلاق الوحشية. ومنها تفكك الأسر وتفرق البيوت، فإذا ابتليت أسرة بانحراف أحد أبنائها فلا ريب أنها ستتأثر بذلك أيما تأثر، فهذا الابن المنحرف سيسبب لها العديد من المشكلات وسيجرها إلى ويلات إثر ويلات، وذلك من خلال تشويه سمعة أسرته أو إفساد بقية إخوته أو قرابته، ومنها تفكك المجتمع وانفصام روابطه، فإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع، فنجد العداوة بين الجيران والقرابة بسبب ما يجره الأبناء المنحرفون على غيرهم من البلاء والانحراف. ومن الأضرار انهيار المثل والقيم الأصيلة كالرحمة والمودة والعفة والحياء، ومنها انتشار الأوبئة والأمراض التي تفتك بالمجتمعات. ومن الأضرار عزوف الرجال عن الزواج، فهذه الفاحشة عمل قوم لوط سبب لاكتفاء الرجال بالرجال والرغبة عن الزواج، وبالتالي يقل الزواج وتكثر العنوسة، وذلك مدعاة لشيوع منكر آخر وهو الزنا. ولذلك نجد من يحترفون هذه الجريمة البشعة قد بلغوا من الكبر عتيا، ولم يفكر واحد منهم بالعفة الحلال وهي الزواج، وإذا تمت مفاتحته بأمر الزواج استود وجهه من سوء ما يسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أضرار اقتصادية، ومنها إهدار الثروة بحثا عن الشهوة المحرمة، فمن ابتلي بتلك الفعلة نجده يسعى في طلبها في كل مكان، ويخسر بذلك أموالا طائلة، وربما سافر خارج بلاده بحثا عن إشباع غرائزه البهيمية. ومن ذلك ما ينفق من الأموال لشراء المجلات الهابطة والأشرطة الماجنة والصور الفاضحة، سواء كانت من هنا أو هناك. ومن الأضرار أيضا ما ينفق لعلاج المصابين بأمراض الشذوذ، وله أيضا أضرار صحية. أما ضرر هذه الفعلة الشنيعة صحيا فحدثوا ولا حرج، فالطب الحديث يكشف لنا بين الفينة والأخرى كارثة من كوارث الشذوذ الجنسي. وها هي وسائل الإعلام تطل علينا من وقت لآخر بقارعة تحل بساحة أهل الشذوذ، وما أن ينتهي الأطباء من علاج مرض حتى يحل بساحتهم مرض آخر. فمن الأضرار الصحية الرغبة عن المرأة، فمن شأن فاحشة اللواط أن تصرف الرجل عن المرأة، وقد يبلغ الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها، ولو قدر لمثل من يتعاطى هذه الجريمة أن يتزوج فإن مصير زواجه هو الفشل وزوجته هي الضحية. ومن تأضراره أيضا التأثير على أعضاء التناسل والإصابة بالعقم، بحيث يضعف مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم. ومن الأضرار الإصابة بالأمراض التناسلية المستعصية كمرض السيلان والهربس والأيدز. ومن آخر هذه الأمراض ما شاع في بلاد الغرب باسم مرض الحب أو فيروس الحب، الذي أصبح مرض الأيدز بجانبه شيء صغير. ففيروس هذا المرض ينتقل إلى الجسم عن طريق الدم أو السوائل المنوية أو حتى عن طريق الهواء. ثم بعد ذلك، فبعد استلام الجسم لهذا الفيروس، يمتلئ الجسم بأكمله بالبثور والقروح، ويستمر النزيف إلى أن يموت صاحبه عياذا بالله، وبئسة الخاتمة. معاشر المسلمين، ولهذه الجريمة أضرار نفسية وغيرها فقبح الله تلك الجريمة التي هذا حكمها وتلك عقوبتها وأضرارها. والله يعلم أنني لم أقدم على الكلام عنها إلا لما رأيت من التهاون بها، وبعد سيل من الرسائل والاتصالات والزيارات من الغيورين، وللحديث بقية في الجمعة القادمة إن شاء الله حول أسباب انتشارها من الطرفين من الحدث ومن الكبير، ونماذج من الرسائل العجيبة التي بلغنيها من كان يحترف هذه الجريمة وفيها ما يندى له الجبين، وكذلك سبل الوقاية وطرق العلاج والطرق الماكرة من محترفي هذه الجريمة للتحذير منها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته، نوصت وإياكم إلى الخطبة التالية.
معاشر المسلمين، قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد تقدم في الجمعة الماضية بيان حكم اللواط وقبحه وشيء من أضراره ومفاسده، وفي هذه الجمعة نلقي الضوء على أمور هامة. معاشر المسلمين، إن اللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير، فتجد جميع من يتصفون به سيئ الأخلاق فاسد الطباع لا يميزون بين الفضائل والرذائل، بل يميلون للرذائل ويستحسنونها وتميل إليها طباعهم، لا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع عن السطو على الأطفال الصغار الأبرياء واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة. هذه البضاعة خاب متجر بها وخسارة ضمنت لمن هو شاري، ومساخط الرب العظيم عظيمة ومآل متصف بها للنار إلا بتوبة صادق يمحو الذي قد كان مقترفا من الأوزار. باغي اللواط فذاك وحش كاسر فالعقل فاقده ووحش ضاري، أعمته شهوته فليس مفكرا في خبث مطلبه ولا هو داري، إذ لو تفكر لحظة بمراده لرآه مجلوا بدون غبار، ورأى الحقيقة واشمأز لقبحها إذ صار مطلبه صميم العاري. معاشر المسلمين، إن للوقوع في شباك محترفي عمل قوم لوط تلك الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، للوقوع في شباكها أسباب كثيرة، منها أسباب تتعلق بالأبوين. أولا، التفريط والإهمال من الأبوين مما قد يجر الحدث إلى الوقوع في تلك الشباك القذرة، ويتمثل الإهمال من الأبوين فيما يلي: ترك تربية الأولاد وتحذيرهم مما يضرهم مما حرم عليهم، ومن ذلك تلك الفاحشة، وبيان عظم عقوبتها، فبعض الأحداث تفعل به تلك الفاحشة ولا يعلم عن تحريمها ولا عقوبتها شيئا، فأيهما أعظم؟ أن نحذره من ذلك ونبين له قبحه، أم نتركه لعبث العابثين؟ ثانيا، القسوة الزائدة من الأبوين على الحدث بحيث لا يسمع منه شيئا، أي لا يسمع منه والداه شيئا، ولو أخبرهما بشيء من ذلك أو أدنى محاولة لتلك الفاحشة الذميمة لانهالا عليه بالضرب والتعنيف والتوبيخ، فيخفي ما يجد لتلك القسوة. ثالثا، الإغداق على الحدث بالمال بحيث يجره المال إلى مجتمعات فاسدة، وبالتالي قد تحكم أسره فيقع في الجريمة، وكذلك أيضا منعه من المال نهائيا فيبدأ يطلب المال عند لصوص الأعراض الذين يذبحون العفة فيمنعوه المال لينتهكوا عرضه، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. رابعا، إعطاء الحدث مفتاح البيت يدخل متى شاء في أي ساعة من ليل أو نهار، ووالداه يغطان في نوم عميق. خامسا، شراء السيارة للحدث مما يهيئ له الاحتكاك بالكبار والذهاب لتجمعاتهم. سادسا، الإفراط في تجميل الحدث في ثيابه وقص شعره وتطييبه مما يجعله فتنة لكل مفتون. سابعا، ظاهرة أنا على ثقة بولدي لمن أتى يناصح أحد الرجال عن أمر ولده، وهناك أسباب من الحدث نفسه، منها: أولا، إظهار المفاتن أمام الآخرين، وذلك من خلال لبس السراويل القصيرة أو الضيقة أثناء لعب الكرة، فربما وجدت فريقا من الصغار الأحداث يتقاذفون الكرة بأقدامهم والساحات من حولهم غاصة بالحاضرين، لا لمشاهدة اللعب وإنما لمشاهدة مفاتن الصغار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لباس الثياب الشفافة التي تبدي العورة من ورائها. ثانيا، السباحة في برك المزارع أو المسابح أو غيرها، فالسباحة من جملة الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع تلك الجريمة، ذلك لما يحصل فيها من التعري والتكشف واجتماع الصغار مع الكبار. ثالثا كثرة المزاح بين الصغار والكبار، فبعض الصغار يجرئ على نفسه بخفة لديه فيمازح هذا وذاك، فربما أن ذلك الذئب البشري قد لمس عورة الحدث فسكت جهلا منه، فظن أنه مستحسن لذلك، وعندئذ يبدأ مشوار الفساد ومسلسله. وربما وصل المزاح إلى حد يتشابك بعضهم ببعض في إراك ودي كما يقولون، فيحصل أعظم من ذلك. رابعا الغياب عن المدرسة، فبعض البيوت جل همها أن يخرج الولد الصغير من المنزل ثم يغلق الباب بعد ذلك، ويذهب الأب إلى عمله والأم إلى فراشها، فيجد الصغير رفقة سيئة فيسولون له ترك الدراسة في المدرسة ذلك اليوم. وقد تكون المدرسة حريصة فتتصل على المنزل فلا يرد أحد، فيظن أن أهل البيت في سفر، فإذا خرج الطلاب من المدارس اختلطوا بهم وذهبوا إلى منازلهم وكأن شيئا لم يكن. خامسا الاستئذان من المدرسة، فبعض الأحداث يكون تحت رقابة دقيقة من والده، لا يجد وسيلة للذهاب مع قرناء السوء، فلا يجد فرصة للالتقاء بهم إلا الاستئذان من المدرسة، فبعد أن يطمئن والده لذهابه إليها، فلو غاب لعلم والده، لكن يلجأ إلى الأعذار الكاذبة ليتسنى له الخروج من المدرسة. ومن الطرق الماكرة التي يعمد إليها الخبثاء إذا أراد الواحد منهم اقتناص أحد الأحداث، أن يتصل بالمدرسة فيقلد صوت امرأة يدعي أنها أم الطالب، أو يقلد صوت رجل كبير يدعي أنه والده، فيطلب إخراج الولد لضرورة البيت، فربما انطلت الحيلة على مدير المدرسة فأخرج الطالب، فإذا خرج التقى به وحصل له ما حصل من مآربه السافلة. سادسا التدخين، والتدخين شر وبلاء عند جميع العقلاء، وهو بداية لرحلة طويلة للسقوط في الهاوية، وقد يقع الصغير فيه من باب التجريب أو التقليد، أو من باب إثبات الذات أو لفت الأنظار إليه، فإذا وقع فيه جره إلى طلب المال وقد لا يجده إلا ببذل عرضه رخيصا لذئاب البشر ورفاق السوء ولصوص العفة، وقد يجره إلى البعد عن البيت أو المكث فيه طويلا، أو المكث طويلا خارجه، أو المبيت خارج البيت خشية أن يشم الأهل رائحته فيعلموا أنه يشرب الدخان، ثم يبدأ عندئذ مسلسل الفساد. سابعا المخدرات، وهي وسيلة قوية لجر الأحداث للفاحشة، خصوصا عند أوقات الامتحانات، حيث يسعى خفافيش الليل لترويجها بين الوسيمين من الأحداث بحجة أنها تقوي الذاكرة أو تنشط الذهن، فيقع الحدث فيها حتى تحكم أسره وهي تحتاج إلى مال، فقد لا يجده إلا ببذل الفساد لأهل الفساد. ثامنا تساهل الأحداث في التقاط صور لهم ثم تقع في أيدي الفساق فيهدده الفاسق بنشرها. معاشر المسلمين، وهناك أسباب تتعلق بالشاذ حتى أن لهم ذلك العمل المشين، منها أولا الفراغ، فالفراغ سبب رئيس لانحراف الشباب. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فقطاع غير يسير من الشباب يعاني من الفراغ الذي قد يقوده إلى رفقة السوء وعصابات الإجرام، وقد يقع من خلاله في المخدرات أو الشذوذ، ثم يطلب المال لذلك فلا يجده، فيضطر للسرقة من أموال الناس لتوفير الفساد له. ثانيا، إطلاق النظر، فبعض الشباب مصاب بما يسمى حب الاختلاس أو استراق النظر الجنسي، فتراه يقلب بصره يمنة ويسرة ويسعى لإشباع رغبته الجنسية عن طريق النظر من ثقب الباب أو مراقبة المنبهات والأشياء والأفعال الجنسية، فهو دائم البحث عن فرصة يشهد فيها موقفا جنسيا، ولذلك فتجده دائم التسكع حول دورات المياه والمراحيض العامة أو النوافذ والشقق على أمل أن يختلس نظرة إلى ما يريد. ومنهم من لا يكف بصره عن مشاهدة المردان، فتراه يتبع النظرة النظرة، مما يكون سببا في تعلق قلبه وميله إلى الفاحشة عياذا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق ومنكراتها، ونسألك أن تهدينا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فمن الأسباب التي تتعلق بالكبار من الشاذين جنسيًا، السبب الثالث إطلاق اللسان في الحديث عن الفحشاء، فبعض الناس ممن قل حياؤه يطلق للسانه العنان في وصف الأحداث وذكر اللواط واستحسانه، وربما كان ذلك بمجمع من الناس، وهذا العمل من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ومن أسباب انتشار اللواط واستمراء بعض الناس له. الرابع، ظاهرة الكتابة والرسومات على الجدران، فتجد مثلا في دورات مياه المساجد والأماكن العامة والمنتزهات كتابات مقذعة بذيئة تحمل في طياتها الفحشة وإلصاق التهم بالأبرياء، وهذا العمل يسبب شيوع الفاحشة وجرأة بعض الناس عليها. الخامس، مشاهدة الأفلام التي تحمل الرذيلة المعلبة مما يؤجج الغرائب، والتي ترى فيها الفاحشة عيانا، وربما كانت فاحشة اللواط عياذا بالله من مقت الله وغضبه. فبعض الشباب ممن لهم أهلون وهم مسجلون في السكن مع أهليهم رسميا، لكنهم في الحقيقة عزاب يستأجرون شققا سكنية مع من هم على شاكلتهم لسهراتهم الخاصة ولاجتماعاتهم الصاخبة، فتكون قائدا لهم إلى الفساد، مائدتهم فيها الأفلام الماجنة التي تؤجج غرائزهم حتى يظل الواحد منهم وحشا كاسرا يبحث عن فريسة يفترسها بغير عقل ولا رحمة ولا رادع من دين ولا حياء. معاشر المسلمين، وهناك طرق ماكرة ينتهج هؤلاء الذئاب البشرية لاصطياد فريستهم، منها أولا جر الأحداث عن طريق الحمام واللعب بها، وهذا مما كان يعمله قوم لوط كما ذكر عنهم، وهو أسلوب خبيث استفاده الفجار في هذه الأعصار من أسلافهم قوم لوط عليه السلام. قال سفيان الثوري رحمه الله: سمعت أن اللعب بالحمام هو عمل قوم لوط، فالحمام له وقع في نفوس كثير من الصغار، وربما أن بعض الفاسدين اتخذه دريعة للتغرير بالصغار الأبرياء، فيجعل مجموعة من الحمام في بيت مهجور ثم يقول للحدث أن لديه حمام صفاته كيت وكيت حتى يذهب معه وحده، ثم يخلو له الجو فيحصل مسلسل الفساد وتذبح عفة ذلك الحدث دون هوادة ولا رحمة. ثانيا القرابة مع الفارق في السن، فربما أن بعض الكبار من الفساق أتى ليحمل قريبا له صغير بحجة النزهة أو الترفيه عن النفس، ثم قبل أهل الحدث ذلك بحجة القرابة أو تركوه ينام في بيت قريبهم، وذلك الفاسق لا يؤمن، فربما أتاه الفساد من طريقه أو عرف عليه مجموعة من الفاسدين فيحصل ما لا تحمد عقباه. ولست هنا أدعو إلى نزع الثقة من الأقارب، لكني أحذر من وضع الثقة عند غير أهلها ومن الإفراط فيها. فلننظر إلى خصال من يسير مع الحدث أو من يمكث معه. ثالثا الزمالة، فبعض الصغار ربما كان لهم زملاء في الدراسة من الكبار الفاسقين الشاذين، فتكون بينه وبينهم صلة بحجة الدراسة والمساعدة على حل الواجبات والمذاكرة، ولم ينظر الأهل في حال قرين ولدهم. وقد وجد مجموعة من الصغار تسرب إليهم الفساد والشذوذ عن طريق زملائهم الفاسدين. رابعا معسول الكلام، وهو مطية ذلول لأهل الفساد، فبعض الأهل تبلغ بهم السذاجة مبلغا كبيرا، فبمجرد أن يسمعوا كلمة أو كلمات حسنة لا ينظرون إلى حال من أطلقها فتحصل عندهم الثقة. فأحد الفاسدين من الشاذين كان يأتي إلى أحد الصغار في وقت يعلم أن الحدث غير موجود، ثم يطرق الباب عليه، فإذا أخبره أهله بعدم وجوده كتب إليه ورقة يحثه فيها على المذاكرة ويأمره بطاعة والديه، ثم يعطيها أهل البيت مكشوفة فيتخذها ورقة تزكية، يصبح ذلك الفاسد عندهم عدلا مقبولا لا تتسرب إليه الشكوك. ثم يطلب منه في النهاية زيارته أو الاتصال فيه بعد ذلك، فيثق أهل البيت في ذلك الذئب البشري، وحاله كحال القائل: ذئب تراه مصليا وإذا مررت به ركع، يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع، وإذا الفريسة خيلت ترك التنسك والورع. خامساً الاستدراج عن طريق السيارات، وما أدراك ما عالم السيارات؟ بعض الصغار مولع بالسيارات، فبعض الشباب منتهى أمله أن يركب نوعا خاصا من السيارات مهما كلفه ذلك أو يمتلك صورة لها، ولذلك يتفنن الفساق من الشاذين بسياراتهم ويشكلوها أشكالا عدة ويدفعون أموالا طائلة في أنواع جذابة ولو كانت لا فائدة للأسرة منها، ويعبثون فيها أمام الصغار في الأحياء بحركات جنونية لا تمت إلى العقل بصلة. وكم مات من الأشخاص بسبب العبث بالسيارات الذي هو في الحقيقة عبث بالنار. سادسا، استغلال خروج الصغار من المدرسة أو إليها لأركابهم وتوصيلهم إلى المدرسة أو إلى البيت أياما فتنشأ العلاقة بينهم، ثم يبدأ مسلسل الفساد. فمن هو ذلك الأب الذي حذر ولده أن يركب مع هؤلاء وإن كان ظاهرهم أنهم يريدون كسب المعروف، لكن هذا الظاهر من باطنه من قبله العذاب. سابعا، الشهرة في الحي بالقوة والبطش بكل من عارضه، حتى إذا وقف أمام جمع من الأحداث فكأنما على رؤوسهم الطير، وأي طلب له منفذ وإلا فالبطش بمن يرفض. فبعض الأحداث يصاحبه خوفا من بطشه، وبعضهم يرافقه مفاخرة أمام أقرانه بحجة أنه يحميه من اعتداء المعتدين، وكل من الطريقين يصب في بحر الفساد، وما علموا أن أمثال هؤلاء إنما هم نمور من ورق، فالواحد منهم مجوف لا يستطيع أن يعمل شيئا ولا يحقق مآربا. فلنحذر أبناءنا من تلك النمور التي حقيقتها أنها من الورق. ثامنا، التهديد بالسلاح للتسليم بالأمر الواقع أو بتصوير الحدث ونشر الصور بين الناس فضيحة له أو تخويفه بالاختطاف. فكم حدث صوره مجموعة من الفساق صورا لا يرضاها وجعلوها سيفا مصلة فوق راسه إن هو رفض مآربهم الدنيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، هذه بعض الأسباب المهمة لوقوع فاحشة اللواط التي تتعلق بالبيت والحدث وأهل الفساد، وبقيت أسباب أخرى من غير هؤلاء سأحدث عنها في الجمعة القادمة إن شاء الله، وكذلك أقول الوقاية والعلاج ورسائل إلى فئات مهمة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
أخي على طريق الهداية ومن على المنبر ذاته نوصت وإياكم إلى الخطبة التالية.
إليه المصير أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين تقدم على مدار الجمعتين الماضيتين الكلام عن فاحشة قوم لوط من حيث حكمها وأضرارها وأسباب وقوعها وحيل محترفيها، وفي هذه الجمعة نكمل الحديث عنها إن شاء الله. معاشر المسلمين إن من يقع تحت وطأة هذه الجريمة المنكرة من الكبار لا ينقصه معرفة حكمها بل ولا أضرارها، وإنما ينقصه معرفة كيفية الخلاص منها، فهناك علاج ووقاية. أما سبل الوقاية فتتمثل فيما يلي: أولا تقوى الله عز وجل وإحياء الوازع الديني الذي يحمل على ترك هذه الفاحشة خوفا من الله عز وجل، كما كان الصحابة ينشئون عليه من تحت أيديهم. ومن ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه خرج ذات ليلة يتفقد شؤون الرعية فسمع صوت امرأة تقول وهي في بيتها: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها فإذا هي امرأة غاب عنها زوجها للجهاد. انظروا معاشر المسلمين ما الذي منعها من فعل الفاحشة: أنه خوف الله عز وجل. فمتى ما غرس في الولد خوف الله فلن يقدم على شيء من تلك القاذورات. ثانيا غض البصر عن المناظر المحرمة أو الفاتنة، فقديما قيل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالخطر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. ومما يساعد على غض البصر تذكر أن البصر نعمة من الله، فلا يعصي الإنسان ربه بنعمة من نعمه. وتذكر عاقبة إطلاق النظر يرتع في المحرمات، وكذلك إبعاد الوسائل المرئية أو المسموعة التي تؤجج فتنة النظر. ومن ثم تذكر عاقبة غض البصر امتثالا لأمر الله عز وجل. ثالثا إعطاء هذا الموضوع حقه من على مختلف المستويات في مساجد الأحياء وخطب الجمعة والمدرس في المدرسة وفي المحاضرات وفي حلق تحفيظ القرآن وتكثيف الدروس التربوية. فقديما قيل: الوقاية خير من العلاج. وسبب الرئيس من أسباب الانتشار هو إهمال الكلام عن هذه الفاحشة، رابعا قيام بعض البيوت بواجبها تجاه أبنائها بتحصينهم ضد هذا الوباء ببيان حكمه وعقوبته وأضراره، فذلك أجدر ألا يخدعوا. خامسا مراقبة صحبة الولد ومجالسه والنظر في تجمعات الأحياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. سادسا الحث على الزواج وتيسير أموره، ففي الحلال غنية عن الحرام. سابعا الإصغاء لكلام الولد وتعليمه أنه متى ما تلقى تهديدا من أحد الفساق أن يخبر والده ليقوم بالعلاج قبل أن يستفحل الأمر. ثامنا تعاون ملاك البيوت المعدة للإيجار والمكاتب العقارية، بحيث إذا أراد عزاب أن يستأجروا شقة أو عمارة أن يطلب منهم صك اغتراب أولا وتزكية ثانية أو إثبات عائلة لمن ادعى ذلك. وكذلك أصحاب الشقق المفروشة، وليتنبه أصحاب المكاتب العقارية وملاك البيوت من أن بعض الشباب الفاسدين يقول: أعطني مفتاح البيت، أريد أن أرى ذلك البيت أو أريه أهلي أو أقاربي، ثم يأخذ المفتاح لوحده ويقارف فيه الفساد في تلك اللحظة، فحينئذ يصبح يقارف الفساد في بيوت متعددة. فعلى صاحب البيت أو مكتب العقار أن يذهب معه أو أن يجعل من يذهب معه ولا يسلمه المفتاح، فقد وجد لذلك آثار سلبية. تاسعا تحذير الشباب من النعومة الزائدة والميوعة المفرطة. ويح الشباب، ويح الشباب من النعومة، إنها أعراض سم للشباب وشيكوا، فالمدرسة تتحمل قسطا كبيرا في ذلك. فعلى الأساتذة الفضلاء أن يبينوا للطلاب مضرة ذلك العمل، وأن يراقبوا تجمعاتهم، وأن يضعوا صندوقا يتلقوا عبره شكاواهم واقتراحاتهم ليروا ماذا يدور في أوساطهم. عاشرا العناية بتربية الأبناء داخل البيوت، فالمجتمع يتكون من عدد من الأسر، والمنزل هو المدرسة الأولى، وتتمثل التربية فيما يلي: أولا دعاء الله عز وجل بصلاحهم وسلوك الطريق الموصل إلى الصلاح. ثانيا غرس العقيدة الصحيحة والخلال الكريمة في نفوسهم حتى يشبوا يحبوا معالي الأمور ويترفعون عن سفسافها. ثالثا إشباع عواطفهم وإشعارهم بالحنان والعطف والرحمة حتى لا يعيشوا محرومين من ذلك فيبحثوا عنه خارج البيت. رابعا الإنفاق عليهم بالمعروف حتى لا يضطروا إلى البحث عن المال خارج المنزل. خامسا إبعادهم عن أسباب الانحراف الجنسي، وذلك بإبعاد وسائل الفساد والحيلولة بينهم وبين مطالعة المجلات القليعة والقصص الغرامية والأفلام الماجنة التي يقوم على ترويجها تجار الغرائز والأعراض الذين همهم كسب المال ولو كان عن طريق انتهاك أعراض المسلمين أو تحطيم بيوتهم. سادسا الحرص على تزويجهم وإعفافهم إذا بلغوا سن الرشد. سابعا مراقبة صحبتهم وإبعاد المرضى خلقيا عنهم. الحادي عشر من الوقاية رعاية المطلقات والأيتام والمرضى من الفقراء، حتى لا يكون فقرهم سبباً في فسادهم وضياع من تحت أيديهم. فهناك بعض الرجال إذا طلق امرأته هجر أولادها، أو تمسكت المرأة بأولادها وليس لديها القدرة على حفظهم، وعندئذ يغضب الرجل فيهمل أولاده فيكون ضحية لهؤلاء، ضحية لذلك النزاع العقيم، فيحصل ما لا تحمد عقباه ويبدأ مسلسل الفساد. وكذلك بعض الرجال إذا غضب على امرأته أهمل أولاده منها وهجرهم، فكان الفساد لهم بالمرصاد. ثاني عشر من وسائل الوقاية أن تقوم جهات الاختصاص بالأمر بهدم البيوت المهجورة، فبعض تلك البيوت تكون سبباً للاختفاء فيها عن أعين الرقيب من البشر. وكذلك يؤكد على أصحاب الإمارات التي في طور الإنشاء بأهمية إغلاقها في أوقات الغفلة كالليل ووقت الظهيرة. وكذلك تقوم جهات الاختصاص بالأمر بإزالة الكتابات البذيئة التي توجد في المرافق العامة ودورات مياه المساجد والجدران، فتلك الكلمات والصور هي تصف الفاحشة وتغري بها وتدعو إليها، وربما ألصقت التهم بالأبرياء أو أغرت بالأحداث كذبا وزورا وبهتانا. ويقوم كل من فئات المجتمع بدوره في التحذير منها، ويعاقب من يقوم بها. والله عز وجل إذا علم صدق النية أعان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الله، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. معاشر المسلمين، أما من وقع في هذه الفاحشة وذلك الوباء فلا بد له من العلاج، والعلاج كما يلي: أولاً مجاهدة النفس ومخالفة الهوى والحذر من مداخل الشيطان، وجاهد النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ثانياً استشعار نظر الله عز وجل إليه، وإن توارى عن أعين الرقيب من البشر فلا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ثالثا أن يسأل نفسه: هل يحب ذلك العمل لأخيه؟ هل يحبه لولده؟ هل يحبه لقريبه؟ فكذلك الناس لا يحبونه لأهليهم. رابعا البعد عن المثيرات من الصور والأفلام ومخالطة الصغار، والبعد عن الأماكن التي فيها كشف للعورات. خامسا اتخاذ رفقة معينة على طاعة الله عز وجل، كما في حديث الذي قتل 99 نفسا. سادسا الوقوف مع النفس، فيقف المبتلى بهذه الفاحشة مع نفسه، سواء كان فاعلا أم مفعولا به، كبيرا كان أم صغيرا. فإن كان كبيرا فلا ينبغي أن يغتر بستر الله عليه، وليقف مع نفسه وليسألها: ماذا ينتظر وإلى أي يوم يستمر؟ أينتظر عقوبة تحل بساحته، إما عقوبة شرعية حدا أو عقوبة قدرية من الله عز وجل، أم ينتظر الموت يهجم عليه بكرة أو عشية ثم يندم ولا تساعة مندم، ويكون قد سعى إلى سوء خاتمته بنفسه عياذا بالله؟ وإن كان صغيرا فليفكر في مستقبله، هل سيعمر طويلا أم سيأتيه الموت في زهرة شبابه وهو مصر على هذه الجريمة؟ وإن مد له في الأجل فهل سيستمر على هذا العمل؟ وكيف سيواجه الحياة بنفسية مريضة؟ ألا يفكر في أمر الزواج؟ ومن الذي سيزوجه؟ ومن الذي سيزوجه؟ أم من هي التي ستقبله من النساء أبا لأولادها؟ وليسأل كل من الصغير والكبير نفسه، أهما في مأمن من الفضيحة؟ أهما في مأمن من الأمراض الفتاكة؟ بل ليسأل كل منهما نفسه، ما موقف الواحد منهما يوم العرض الأكبر على الله، يوم تبلى السرائر، يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يجاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، بل ما موقفهم يوم المرور على الصراط؟ وإن منكم إلا واردها، ما جوابهم إذا سئلوا عن ذلك؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، أبهم جلد على الزقوم والضريع والحميم، أم بهم صبر على النار؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. معاشر المسلمين، من هذا المكان المبارك إن شاء الله، وفي هذه الساعة الفاضلة، وفي هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، أوجه عددا من الرسائل علها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية، وإلا فمعذرة إلى ربكم. الرسالة الأولى إلى شبابنا الأفاضل، فأقول لكم يا رعاكم الله، إنكم على ثغر من ثغور هذا الدين، فحذار أن يؤتى من قبلكم، فإن الواقعين في تلك الجريمة لهم حق عليكم، ألا وهو دعوتهم ومناصحتهم والأخذ بأيديهم إلى الطريق السوي، فهم إما قريب أو جار أو أخ تربطك معه أخوة الإسلام. ولنحصن من تحت أيدينا، ولنتذكر أنا لمن نترك هؤلاء؟ أنتركهم لأعداء الإسلام وإفرازاتهم الخبيثة؟ لا شك أن المسلم للمسلم ينبغي أن يكون مناصحا، والوقاية خير من العلاج. لنحصن من تحت أيدينا من الإخوة والأبناء، ولنخبرهم بتلك الطرق الماكرة، ولنقوم برعايتهم. ولو قام كل منا بدوره لرأيت ذلك الوباء قد اختفى إلى غير رجعة. والرسالة الثانية إلى قضاتنا الفضلاء وأحبابنا الأجلاء، وأقول لهم إننا إن نفاخر بأحد فإنكم ممن نفاخر به في هذه البلاد الطيبة، لأنكم تحكمون شرع الله. وإن نخص أحدا بدعوة فإنكم ممن نخصه بذلك، بالدعاء لكم بالتسديد والحفظ والتوفيق. ومن حبنا لكم أن نذكركم بأمر لا يغيب لكم عن بال، لا يغيب لكم عن بال، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. فنقول إن للمحاكم الشرعية دور كبير في القضاء على هذه الجريمة وقطع دابرها، وذلك بإصدار الأحكام الصارمة وإنزال العقوبات الرادعة وإقامة حكم الله على مرتكبي هذه الجريمة، تأديبا لهم وردعا لأمثالهم، فالحزم مع المجرمين زيادة على كونه تأديبا لهم وردعا لغيرهم، هو حماية للمجتمع من الفواحش ورحمة لمن وقعوا ضحية للمجرمين، بل هو رحمة للمجرمين أنفسهم. أما التساهل والتراخي وقلة الحزم فإنه يجرئ السفهاء والأراذل والمجرمين، ولن يوقفهم عند حد معين، وعندئذ يشيع الخوف والذعر بين الناس، خوفا على ولد أرسل لقضاء حاجة أو على أخ أو قريب، من خطف المجرمين وفساد المعتدين. وقد يقود بعض المتهورين إلى أن يأخذ حقه بيده، فربما قتل الجاني عليه أو على ابنه أو قريبه، إذ لا يطيق أن يراه يسير على الأرض وقد انتهك عرضه. وقد حصل شيء من ذلك وأنتم أدرى بما يجري، وقد حصل شيء من ذلك وأنتم أدرى بما يجري، حصل أن قتل المفعول به الفاعل. والرسالة الثالثة إلى رجال الحسبة وحراس الأعراض الذين هم الآخرون، ميزة امتازت بها هذه البلاد، حرسها الله من كل مكروه، فأقول لهم بارك الله في جهودكم وشكر مسعاكم، فأنتم تبذلون جهودا جبارة في سبيل مكافحة هذا الأمر والقضاء عليه والوقاية منه، فأقول لكم إن عليكم مراقبة المشبوهين والأماكن المشبوهة ومناصحة المبتلين بهذا الوباء، والأخذ بيدي الأحداث الذين وقعوا ضحية ذلك تحت وطأة التهديد. كل ذلك يتم بسرية تامة، لأن هذه عورات لعوائل شريفة لا ذنب لها. وكذلك يمكن عليكم التعاون مع الجهات الأخرى كالمدارس ورجال الأمن ورجال المرور والقضاة، وإكثار الزيارة للقضاة وإطلاعهم على ما تعانون أيا كان، وكذلك التعاون مع أئمة المساجد في التنبيه على بعض الظواهر. وحقكم علينا دعوة بظهر الغيب بالحفظ والتوفيق، كيف لا؟ وأنتم كم عورة ستروا، كم مجرم كشفوا، كم ليلة أسهروا لله أجفانا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. أما رجال الأمن فأقول إن مهمتكم عظيمة، فإن الأمن مطلب غالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مجحودتان، الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا، فعليكم أن تستشعروا خطر هذه الجريمة على الأمن بانتشار الفواحش وانتهاك الأعراض، فإن انتهاك الأعراض وانتشار الفواحش من أعظم أسباب الفوضى وفقدان الأمن، وعليكم بذل الجهد في القضاء على الوسائل المعينة على هذه الجريمة كالمخدرات والمسكرات والأفلام والصور العارية وغيرها، وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى التي يهمها هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع بحفظه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم طهر مجتمعات المسلمين من هذا الوباء، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.
أحد للإنتاج والتوزيع. أحد للإنتاج.